الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه محاضرة فيما يتعلق بباب القدر، وقد اخترنا أحاديث مختارة من كتاب القدر من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولا ننسى أن هذا الأصل الذي هو القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وإذا كان الأمر كذلك فالمنبغى من كل أحد، من كل مؤمن ومؤمنة، أن يدرك ما معنى الإيمان بالقدر وكيفية الرسوخ في القدر وما هي مراتب الإيمان بالقدر وما هو موقف الناس من القدر. أما القدر بفتح القاف والدال فهو اسم لما قدره الله جل وعلا مما علمه وكتب ذلك وفق علمه جل في علاه، ثم إنه سبحانه وتعالى شاء هذا الشيء فخلقه وأوجده، هذا هو القدر. والقدر بسكون الدال تقدير الله تبارك وتعالى، فلما نقول آمنت بالقدر خيره وشره أي آمنت بكل شيء قدره الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما هو معلوم له سبحانه وتعالى. وهذا القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد جاء في القرآن في قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء جبريل عليه السلام على صورة أعرابي، وفيه من حديث أبي هريرة قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. إذن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في آية ليس البر، قال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه خمسة أركان، ثم ذكر فقال والصابرين في البأساء والضراء، وهذا ما يتعلق بالقدر. وفي آخر آيتين من سورة البقرة ذكر الله عز وجل أركان الإيمان، فقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم ذكر القدر فيما يتعلق بأفعال العباد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ثم ذكر الإيمان باليوم القيامة فقال وإليك المصير. إذن الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان الستة، ولا بد لطلاب العلم وطالبات العلم أن يدركوا أن الإيمان بالقدر له متعلقات. فإذا نظرنا إلى أنه فيه علم الله عز وجل فهذا يتعلق بالربوبية، لأن العلم من صفات الربوبية. وإذا نظرنا إلى هذه الحيثية إلى جهة أنه العليم تعلق بالأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، تعلق بالأمر وهو الكلام، فتعلق بالأسماء والصفات. إذن الإيمان بالقدر له متعلقان، متعلق بربوبية الله عز وجل حيث علمه الشامل وإرادته النافذة، ومتعلق باسمه العليم وباسمه الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى أن العبد أو العمى يجب على العبد أن يؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكان لزاما عليه ولزاما عليها أن يدرك أن الصبر على القضاء وأن الصبر على القدر أنه أمر لا بد منه، فهذا يتعلق بعبودية العبد لله عز وجل المستحق للتعبد والعبادة. إذن القدر له تعلق بالعبادة. أيضا قبل أن ندخل في بعض الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله، نريد أن نذكر على أي شيء يقوم الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يقوم على 4 أركان، مثل الطاولة، مثل البيت، البيت له أركان، الكرسي له أركان، فكل بناء له ركن. بناء الإيمان بالقدر على 4 أركان. الأول الإيمان بعظيم علم الله عز وجل، وأنه سبحانه علم قبل أن يخلق ما الخلق عاملون، ولله المثل الأعلى. لما يأتي إنسان مهندس يصنع شيئا ما، فهو قبل أن يصنع يعلم ما الذي يصنعه وما الذي يكون في صنعه. فرب العالمين جل وعلا العليم بكل شيء، العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء ولا ورقة، حتى قال سبحانه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل علم بعلمه الأزلي، بعلمه الشامل، بعلمه المحيط بكل شيء، والله بما تعملون محيط، علم ما الخلق عاملون، علم ما الخلق عاملون. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل ما علمه إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وكل هذا سيأتي معنا الأدلة والاستدلال عليه. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. الركن الثالث أن نعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يجري في ملك الله إلا ما أراده وشاءه، فلا يمكن أن يقع كفر الكافر إلا بإرادته، ولو شاء الله ما أشركوا، لو أراد الله لا يشركوا لأجبرهم على الإيمان. لماذا لم يجبرهم على الإيمان؟ لماذا سبحانه وتعالى تركهم والكفران؟ لعلمه سبحانه وتعالى أنهم يختارون هذا، فلم يمنعهم من ذلك حتى لا يكون الإيمان جبريا قسريا. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فليس في ملكوت السماوات والأرض شيء إلا والله خالقه. ومما يدل على هذا العموم قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقوله جل وعلا هل من خالق غير الله، وقوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. إذن لا يمكن أن يقع أن يوجد إنسان إلا وهو مخلوق لله، ولا أن يوجد صفة في الإنسان إلا وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه هي أركان الإيمان بالقدر. وأما الناس في القدر فطرفان ووسط. الطرف الغالي في القدر هم الذين غلوا في إثبات القدر في جانب الله عز وجل، وجفوا فيما يتعلق بالعبد، فزعموا أن إرادة الله عز وجل هي الواقعة، وأن العبيد وأن الناس ليس لهم إرادة، وهؤلاء هم الجبرية. هؤلاء هم الجبرية من الجهمية والأشاعرة وغيرهم. وهناك عكسهم، وهم الذين غلوا في إثبات المشيئة للعبد وجفوا في إثبات مشيئة الرب، فزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله يجري في ملكه ما لا يريد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله إلى القول العدل الخيار الوسط، فقالوا إن العبد له مشيئة واختيار، وإن الرب عز وجل له مشيئة واختيار، ولا يعني أن الله له مشيئة واختيار أن العبد مجبور، لأننا نفرق بين أفعال العباد الجبرية والقسرية وبين أفعال العباد التي تكون بإراداتهم ومشيئتهم. فأنت مثلا ولدت في تاريخ معين وستموتين في تاريخ معين، هذا ليس بيدك، هذا أمر مجبور، لا يمكن أن يأتي عاقل ويقول هذا باختيار من الإنسان. لكن كونك الآن تسمعين المحاضرة، وكونك الآن تنتبهين، وكونك الآن لا تنشغلين أو تنشغلين، هذا بإرادة منك، هذا بإرادة منك وأنت مخير فيه. وكون لك إرادة واختيار فيه لا يعني الخروج عن إرادة الله عز وجل. إذن أهل السنة يثبتون أن للعبد إرادة ومشيئة، ويثبتون أن إرادته ومشيئته لا تخرج عن عبادة عن إرادة الله. يثبتون أن العبد له فعل وله كسب وله قول وله عمل، فهو المصلي والمزكي والصادق والأمين، والعبد هو الذي يكسب ويباشر ويفعل ويقول الأعمال السيئة فيسمى سارقا وكاذبا ومغتابا ونماما، بل ومنافقا وكافرا، وكل ذلك خلق الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة أثبتوا للعبد اختيارا وقوة وفعلا، وأثبتوا أن الله عز وجل مشيئته نافذة. ثم قبل أن نبدأ بالأحاديث تنبيه أخير أنبه عليه، وهو هذا الباب لا بد أن نفرق فيه بين إرادة الله الكونية وبين إرادة الله الشرعية. أولا، إرادة الله الشرعية متعلقة بالشرع: صلوا، لا تتركوا الصلاة، زكوا، لا تغتابوا، لا تتجسسوا، ونحو ذلك. هذه هي الإرادة الشرعية. هذه الإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، فلا يأمر الله ولا يريد الله إرادة شرعية إلا وهي محبوبة لله تعالى. وقد يريد الله عز وجل من العبد الشيء ويحصل، وقد لا يريد، وقد يريد الله الشيء الشرعي من العبد ولا يحصل، لأن الإرادة الشرعية ليست ملازمة للوقوع. أما الإرادة الكونية فهي ليست متعلقة بالرضا والمحبة ولا بالشرع لأنها أعم، فالإرادة الشرعية متعلقة بالخلق والإيجاد. خلق السماوات، ليس لأحد أن يعترض على إرادة الله. خلق الأرض بصورة معينة، ليس لأحد أن يعترض. جعل فيها البرد والشتاء والصيف والحر والقر والربيع والخريف. خلق إنسانا طويلا وآخر قصيرا، وإنسانا متينا وآخر نحيفا، كل هذا خلق الله، ليس لأحد فيه دخل. إذن إرادة الله، الإرادة الكونية، هذه لازمة النفاذ، يعني أنها تقع وليست لازمة المحبة. فإن كانت شرعية ووقعت، مثل الآن صلينا العصر، وقع، هذه إرادة شرعية، ولما وقعت كانت كونية أيضا. تنبيه آخر، وهو أن ندرك أن تقدير الله للأشياء لا يلزم منها الجبر والقسر وسلب الإرادة من العبد. ولنضرب مثلا على هذا: لو أن أستاذة من الأساتذة عندكن في هذا المكان، بعد مدارسة شهر مع الطالبات، قالت: الممتازات 3، والراسبات 3، والباقيات بين بين، فأخبرت عن علمها وفق غالب ظنها، فهل هذا سبب لأن يترك الطالبات المذاكرة لخبر الأستاذة بالراسبات وعددهن، والناجحات الممتازات وعددهن وبين بين وأعدادهن؟ الجواب: لا، ليس هذا عذرا. إذا كان هذا ليس عذرا مع علم المخلوقين، فكيف يكون عذرا مع علم الله عز وجل؟ فالله علم ما الخلق عاملون، ثم مع علمه سبحانه ما هم عاملون، أرسل لهم الرسل مذكرين، وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين، وجعل في قلوبهم الفطر، وأوجد لهم الابتلاءات والاختبارات لعل وعسى أن يؤوبوا ويرجعوا. فليس لأحد حجة على الله تبارك وتعالى. الآن ندخل في الأحاديث على وجه السرعة إن شاء الله. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب القدر عدة أبواب، وهي 13 بابا وعدة أحد. الباب الأول قال: باب في القدر، أي في إثبات القدر، وهو رد على من يقول إن الله لا يعلم ولم يكتب. وعلم الله عز وجل وكتابته للأشياء هذا ثبت بدليل قطعي في القرآن والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونفاة العلم والكتابة كانوا نزرا يسيرا ثم اندثروا. ثم اندثر. إذن لا يوجد في الأمة الآن من ينفي علم الله المحيط بكل شيء، ولا كتابة الله المحيطة بكل شيء. أورد المصنف رحمه الله من طريقه عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يخبر، المصدوق الذي يصدقه الله في خبره، ويصدقه الملائكة، ويصدقه الصالحون من عباد الله، وهو الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث دل على أن هناك كتابة خاصة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الكتابة أنواع. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتابة تسمى الكتابة الشاملة العامة المفصلة. هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، يوم أن خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما سيأتي معنا. إذن هذه الكتابة الشاملة العامة المفصلة. الكتابة الثانية هي الكتابة العمرية المجملة بالنسبة للعبد، وهذا الذي يتحدث عنه حديث ابن مسعود: الكتابة العمرية المجملة، فيها رزقه مجملا، وأجله مجملا، وشقي أو سعيد مجملا، وفي بعض روايات الحديث وعمله، يعني وظيفته. هذه هي الكتابة العمرية الخاصة بكل إنسان، وهذه تكون عند نفخ الروح. النوع الثالث من أنواع الكتابات هي الكتابة السنوية، الكتابة السنوية التي تكون في العام للعام، وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هذه ليلة القدر فيها الكتابة الحولية العامة للحول. الرابعة هي الكتابة اليومية التي يكتبها الملائكة، والتي تكتب للعباد كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. إذن كل إنسان ينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات: برزقه، فلن يأكل إنسان أكثر من رزقه، ولن يدرك ولن يمنع شيئا من رزقه. وأجله، فهو يموت في عمر في ريعان الشباب أو في الكهولة أو في الشيخوخة، يموت لا لأن السيارة دعمته أو لأنه غرق، وإنما لأن أجله جاء. فكم من مهدوم نجا، وكم من غريق نجا، وكم من مصدوم نجا، لأن أجله لم يأتي بعد. وفي بعض الروايات: وعمله، يعني وظيفته، مكتوب إيش وظيفته في هذه الدنيا: معلم، معلمة، طبيب، طبيبة، مهندس، مهندسة، إلى آخره. قال: وشقي أو سعيد، مكتوب أنه شقي أو سعيد. يظن بعض الناس أن هذا جبر وأن هذا قصر، لا، هذا ليس بصحيح، لأن هذه الكتابة أولا هو لا يعلمها، ثانيا هي كتبت بناء على إرادته، فلم يجبره الله إذ لو أراد الله أن يجبر وهو شقي لاستطاع سبحانه وتعالى بإرادته النافذة أن يجبره على الإيمان، كما قال سبحانه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن معنى شقي أو سعيد، علم الله أنه يعمل بعمل الأشقياء فيكتب أنه شقي، علم الله أنه يكتب بعمل السعداء فيأمر بكتب أنه سعيد. وليس معنى هذا الإلزام والإجبار كما ذكرنا في المثال السابق أن المعلمة إذا قالت إن الممتازات ثلاث لا يترك أحد من الطالبات المذاكرة لعلم الأستاذ وخبره. فلا ينبغي لإنسان أن يتكل على ما هو مكتوب ويدع العمل. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله كما سيأتي أندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فيعمل بعمل أهل الجنة، هذا مثاله، كافر طول عمره وفي آخر حياته والناس يظنون أنه كافر وأنه مخلد في النار، لكن في آخر عمره قبل أن يموت مات في المساء وفي الصباح أسلم، ما علم به إلا الله، أو أسلم في المساء وفي الصباح مات، هذا مثاله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيه. وصورتها أن الناس يرون إنسانا يعمل أعمال المسلمين، يصلي معهم، ينتسب إليهم، يلبس لباسهم، ثم قبل أن يأتيه الأجل إذا به يرتد عياذا بالله تعالى. وليس هذا معناه أنه جاء شيء يجبره، ولكن هذا خبر الله، وخبر الله صدق، وخبر الله صدق. ولو أن أحد المعلمات قالت: حسب علمي أن فلانة التي تدرس عندنا وهي حامل ستضع حملها ولن تدخل الاختبار وترسب، فحصل ما أخبرت، هل هذا يعني أنها أجبرتها على الرسوب؟ الجواب: لا، وإنما هي أخبرت عن علمها، فرب العالمين جل وعلا يخبر عن علمه سبحانه وتعالى. قال أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو بمعنى حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، يقضي خلقها بمعنى يريد أن ينفخ فيها الروح كما في الرواية السابقة، قال: يا رب ذكرنا وأنثى، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن تبدأ الكتابة العمرية عليه وهو في بطن أمه بعدما يبين هل هو ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، رزقه وأجل. ثم قال البخاري: باب جف القلم على علم الله عز وجل. يعني مراد البخاري رحمه الله أن علم الله سابق، الله علم ما الخلق عاملون أزلا، ولهذا قال: وأظله الله على علم. فسرت هذه الآية بتفسيرين: الأول وأظله الله على علم منه سبحانه أنه يستحق الضلال. لماذا يستحق الضلال؟ لما في قلبه من الكبر، لما في قلبه من العظم، لما في قلبه من الإباء، لما عنده من بطر الناس، بطر الحق وغمط الناس. والتفسير الثاني: وأظله الله على علم، أي عنده علم هذا العبد ومع ذلك أظله الله، فلم ينفعه علمه، فلم ينفعه علمه، وأظله الله على علم أنه يستحقه. وتفسيره المثالي أن نقول إن المعلمة رسبت فلانة لأنها تستحق الرسوب. وعلى التفسير الثاني وأظله الله على علم يكون تفسيره أن نقول إن الطالبة الفلانية رسبت مع كونها ذكية لأي سبب من الأسباب. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. نعم، أهل السنة يؤمنون بأن القلم قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل إنسان يعمل كما علم الله عز وجل منه ذلك وكتبه، فالله أزلا علم أن فلان يعمل كذا وكذا فلم يجبره على خلافه. أي نعم، الله سبحانه وتعالى قد يجبر بعض عباده على الهداية والتوفيق تمننا منه وتفضلا، كما أن المعلمة ربما تلزم بعض الطالبات ببعض الواجبات الصعبة حتى يكن مجتهدات، لكن هذا فضل من المعلمة وليست من اللازمات. إذن الله سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب ما علمه سبحانه وتعالى ما العباد يعملون. قال ابن عباس وهم لها سابقون، قال سبقت لهم السعادة، أي أن الله علم أنه سعيد وأنه ناجح فكتب ما علمه سبحانه وتعالى، وعلم أن فلان شقي ويعمل بعمل أهل الشقاوة فكتب ذلك. ثم أورد حديث عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ ها، انتبهنا للسؤال. لو جت وحدة الآن، نفرض الآن جاء مدير الدراسات وقالت للمدرسات في هذا المركز أأنتن تعرفن المجتهدات من الكسولات أو لا تعرفن؟ سيقولن نعرف المجتهدات ونعرف المتكاسلات. فحينما يخبرن عن علمهن لا يعني هذا أنهن أجبرن الطالبات على الامتياز أو أجبرن الطالبات على الرسوب. وعلم الله أدق وأعظم ولا يقاس بعلم المخلوقين سبحانه وتعالى. قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ هذا مثاله. لما قالت المدرسة احنا نعرف الممتازات من الراسبات، فتجي وحدة تقول عجل ليش نذاكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. يعني اجتهدوا، أنتم ما تعلمون ما الذي كتب لكم، هذا أمر مغيب عنكم، ولكن ييسر الله عز وجل لكل إنسان حسب سعيه. ومصداقه في القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال البخاري رحمه الله باب الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أورد حديث ابن عباس وهو مثل حديث عمران في دلالة على أن الله علمه محيط بكل شيء. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين يعني هل هم في الجنة ولا في النار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله سبحانه وتعالى حتى لو ماته طفل صغير الله يعلم ما الذي سيعمله لو لم يكن أجله أنه يموت صغير، فالله يعلم. إذن لو أن الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة فبناء على علمه، وإن أدخله النار فبناء على علمه، لكن لا بد أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يعامل عباده بعلمه، وإنما يعامل عباده بما عملوا، وعملهم لا يخرج عن علمه. ولو أن الله سبحانه وتعالى كان يعامل عباده بعلمه لأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولاعترض معترض من أهل النار وقال يا رب لماذا تدخلنا النار؟ ما عملنا شيء نستحق به النار. فلو قال لهم إني أعلم أني لو تركتكم لعملتم بعمل الكفر والشرك لمن قطعت حجة أهل الدار، ولذلك الله أوجدهم في دار الابتلاء حتى تنقطع حججهم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين. الذراري جمع ذرية يعني أطفال وأولاد المشركين، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا دليل على عظيم علم الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذن هذا الفطرة معناها الإسلام، وهذا دليل آخر على أن الله أقام الحجة على العباد، فإنه يخلقهم معافين لا يعرفون الشرك والكفر والضلال، فأبواه يهودانه وينصرانه. إذن العوارض عوارض الضلالة تأتي من جهة الآباء والأمهات والبيئة، كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني لما نولد البهائم ننظر إذا البهيمة سليمة فيها أذن وكل شيء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. الناس يروحون يقطعون أذانيها يقطعون ذنبها يحطون عليها الوشم، إذن هي سليمة معافى. فكذلك الله يخلق عباده معافين، يخلق عباده سليمين لا يعرفون الكفر والشرك والنفاق والضلال، ثم هم يتأثرون بما حولهم من البيئة. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال البخاري باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومعنى قدرا مقدورا قدرا أي أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء تقديرا عظيما. وهذه الآية نص على أن الله يعلم جزئيات صغيرة في الأشياء، يعلم تفصيلات الأشياء. ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. هذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا أراد أن يتزوج من ثانية، فقالت الثانية لا أقبل الزواج منك حتى تطلق الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لأنها مؤمنة مثلك، لتستفرغ صحفتها تريد أن يكون الرجل لها وحدها، ولتنكح أي لتتزوج ولتكن هي الزوجة الثانية، أو تقبل أن تكون هي الزوجة في ذمة رجل وهو متزوج من آخر، فإن لها ما قدر لها. فكل شيء مقدر، فإن كان المقدر أن هذه المرأة لها ربع رجل، فلو كان عندها رجل كامل لن يكون في الواقع إلا ربع رجل، وإن كان المقدر أن لها نصف رجل فلو كان الرجل غير متزوج إلا بواحدة فلن يكون لها منه إلا نصف، هكذا. هذا معنى فإن لها ما قدر لها. ثم أورد رحمه الله حديث سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ وله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. إذن ما يأخذه الله ملكه وما يعطيه الله منته، وكل شيء بأجل، فلا أحد يزداد لحظة ولا ينقص لحظة، فلنصبر ولنحتسب. وهذا فيه كيف نعالج أقدار الله تبارك وتعالى. انتبهنا إلى هذه المسألة، كيف نعالج أقدار الله تبارك وتعالى. إن كان قدر الله أمرا فنعالجه بالصبر على الامتثال، هذه واحدة. وإن كان قدر الله نهيا، لا تتجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، فنعالج هذا النهي بالبعد عنه والصبر عن المحارم. وإن كان قدر الله مصيبة كموت قريب أو حبيب أو فقد عافية أو رزق، فنعالج ذلك بالصبر، وخير من ذلك الرضا، وخير من ذلك الشكر. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري قال أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائن. يعني بعض الحريم يأخذون حبوب من الحمل. فالصحابة سألوا عن هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيء اللي الله كاتبه سيكون، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. يعني أخذكم لموانع الحمل لا يمنع من الحمل، لا يمنع من الولادة التي قدرها الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث حذيفة قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيء إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علم وجهله من جهل. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. إذن فيه دلالة على أن حذيفة رضي الله عنه سمع من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بالتفصيل فيما يقدره الله جل وعلا. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. يعني معروف أن هذا ممتاز وهذا راسب. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله، ما دام مكتوب وخالص ليش ندرس، ليش نذاكر، ليش نجتهد، ليش نعمل، ليش نعبد؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم أورد البخاري رحمه الله قال باب العمل بالخواتيم. هذا أيضا فيه دلالة على أن الواجب على الإنسان أن يكون قلبه معلق بالخواتيم، لأن العبرة عند الله بأي شيء يختم للعبد. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا راسب، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، لأن النبي جاءه الوحي لا يمكن يتخلف. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك، معنى يرتاب يعني يشك في أمر هذا الرجل، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، يعني قتل نفسه. فاشتد رجال من المسلمين يعني ركضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن، لا أذن يعني أخبر وأعلن بصراخ، قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيضا ذكر حديث سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث السابق أن العبد يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، إنما الأعمال بالخواتيم. ثم قال: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. يعني هذا أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن لا يفعلها، وأنه مكروه، مكروه أن الإنسان يعلق أموره بالنذر، إنما يعلق الإنسان أمره بالدعاء، بالتضرع، بالعبادة، بالذكر، بالاستغفار، بالإنابة، بالرضا، ما هو بالنذر. عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخل. إلا النذر ما يرد شيء من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يقول: إن شفى الله مريضي تصدقت. طيب ليش إذا الله شفى مريضك تصدقتي، وإذا ما شفى الله مريضك ما تتصدقين؟ ليش؟ هذا شيء مكروه تشترطين على الله، تصدقي بدون شر. تقول بعضهن: إن رد الله غائبي صمت. لا، صومي بدون ما صومي، وادعي الله أن الله يرد غائبك. ثم أورد أيضا حديث أبي هريرة ولفظه قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. ثم قال: باب لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كنز من كنوز الجنة ينبغي الإنسان يكثر منه، لا سيما إذا وقع القدر المكروه للإنسان. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة في هذا التحول إلا بالله عز وجل، لأن حولنا وقوتنا بأمر الله سبحانه وتعالى. أنت تأكلين وتشربين وما تدرين شلون الفيتامينات هذه توصل إلى أماكنها المناسبة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا، شرف الجبل الصغير، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا بمعنى ارفقوا، اربعوا بمعنى ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الله سبحانه وتعالى ليس بأصم بل هو سميع، ولا غائب بل هو شهيد سبحانه وتعالى ورقيب. قال: إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: باب المعصوم من عصم الله. هذا باب عظيم فيه الدلالة على أن من يريد أن يعصمه الله من الزلل ومن الخطأ فليطلب من الله جل وعلا العصمة، فإن الله سبحانه وتعالى يعصم من يشاء ويحفظ من يشاء، كما حفظ يوسف في بيت امرأة العزيز فرأى برهان الله عز وجل فدفعها، فكذلك الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه والصالحين من عباده. المعصوم العاصم المانع. قال مجاهد: سدا عن الحق يترددون في الضلالة، أي بمعنى يعني يريد أن يفسر معنى الآية، وهي معنى سدا، يريد أن يبين معنى سدا. قال: دساها أغواها، يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أغواها. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة، يعني حاكم، أمير، رئيس دولة، ملك، إلا له بطانتان، يعني عند الناس قسمين: بطانة أمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، المعصوم يعني المحفوظ من الزلل والخطأ، من عصم الله أي من حفظ الله من حفظه الله وعصمه. ثم قال رحمه الله: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذه الآيات فيها دلالة على عظيم علم الله سبحانه وتعالى. فالله أخبر وقال: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا خبر عن علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خبر من الله لنوح عليه السلام، ولا يلد إلا فاجرا كفارا هذا قول نوح عليه السلام بعدما أخبره الله أنهم لن يؤمن إلا من قد آمن. ثم أورد رحمه الله تعالى معنى قوله وحرام، قال عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وأورد حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن قوله إن الله كتب على ابن آدم حظه يعني نصيبه من الزنا، معناه أن هذا شيء مكتوب، ولذلك ينبغي الإنسان أن يلحظ عينه ويلحظ لسانه ويلحظ سمعه ويلحظ قلبه ونفسه حتى لا يقع في المحظور المحرم. قال: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا التي يراها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا التي كانت في ليلة القدر. عن ابن عباس قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. طيب ما الفائدة من ذكر هذا الحديث تحت باب القدر؟ الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء والمعراج آدم عليه السلام، وعن يمينه ذريته، وعن يساره ذريته، فإذا نظر إلى اليمين سر، وإذا نظر إلى الشمال حزن، فقال: يا جبريل ما هذا؟ ففسر جبريل له، قال: هؤلاء على يمينهم أهل الجنة، والذين على يساره هم أهل النار. فيه دلالة على أن الله علم ما الخلق عاملون. ثم أورد حديث محاجة آدم وموسى، فقال: باب تحاج آدم وموسى عند الله. ومعنى المحاجة أي النوع من أنواع المجادلة وذكر الأدلة على أمر ما. أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هذا كلام موسى لنبي الله آدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده يعني التوراة، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ طبعا هنا قال أربعين سنة، وجاء في بعض الروايات قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة. أربعين سنة لا يخالف خمسين ألف سنة، لأن خمسين ألف سنة هذا تقدير كما قلنا المكتوب العام التفصيلي إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما هذا الذي قاله آدم عليه السلام قبل أن يخلقني بأربعين سنة فهذا تقدير آخر غير الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى ثلاثا. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإنه لا يجوز لنا أن نؤنبه على ذنبه، لأنه قد تاب، وما دام تاب كيف نؤنبه؟ ولذلك آدم عليه السلام أصبحت حجته أقوى من موسى عليه السلام، لأنه يقول: أنك أنت تلومني على شيء تعلم أنه أني فاعله قبل أن أوجد، إذن كيف تلومني وأنا قد تبت منه؟ فليس لك أن تلومني. ولهذا قال العلماء يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج في القدر بالمعايب. مثال ذلك لو أن إنسانا ما صدم سيارة إنسان، فيجوز أن يقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل لا تلومني، يجوز لأن هذه مصيبة. لكن إنسان ما صلى العصر ما يجوز أن يقول هذا كتبه الله عليه، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب الدينية ولا في المعايب العرفية، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب التي لا دخل للإنسان فيها، التي لا دخل للإنسان فيها. ثم قال رحمه الله باب لا مانع لما أعطى. لا مانع لما أعطى دليل وتأكيد على أن الملك ملك الله، وأنه لا يجري في ملكوته إلا ما أراده الله، فهو يعطي بمقدار ويمنع بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. أوردك حديث المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه المغيرة رضي الله عنه أكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، دليل على أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أعطى الله عز وجل، ولا يقع منع إلا بمنعه سبحانه وتعالى. وقوله ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى صاحب المنزلة، منك الجد أي منك غناه ومنزلته، فإن الناس عند الله سواسية، وإنما هو يعاملهم سبحانه وتعالى على وفق تقواهم وقربهم منه سبحانه وتعالى وبعدهم عنه. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله، ثم قال البخاري رحمه الله باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. ومعنى درك الشقاء أي أن يدرك الإنسان الشقاوة فيختم له بعمل سيء، وسوء القضاء أي أن يقع في نصيبه ما هو سيء بالنسبة إليه. أما بالنسبة لله عز وجل فليس في قضائه وقدره سيء أو قبيح أبدا، فكل ما قدره الله سبحانه وتعالى وما أراده سبحانه وتعالى وما شاء لا يكون منه سبحانه إلا الخير، وإنما السوء والشر إنما هي في مفعولات عباده وليس في مفعولات الرب تبارك وتعالى. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كلمة من شر ما خلق هو نوع من أنواع الاستعاذة من شرور كل شيء يكون في القضاء وفي القدر. ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء، ومعنى جهد البلاء أي شدة الامتحان، تعوذ بالله من جهد البلاء أي شدة الامتحان. ودرك الشقاء أي أن يدرك الإنسان الشقاوة فيختم له بعمل سيء، وسوء القضاء أي أن يجري عليه في ملك في ملك الله عز وجل ما يكون سيئا بالنسبة إليه. وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء سبهم وتنقيصهم واستئسادهم على الإنسان. ثم قال رحمه الله باب يحول بين المرء وقلبه. هذه جزء من آية في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا فيه دلالة على أنه لا يجري في ملك الله إلا ما يريد ولا يكون إلا ما يشاء، ولهذا على العبد أن يكون دائم التذلل بين يدي الله ولا يكون مغرورا ولا متكبرا. أورد فيه حديث عبد الله بن مسعود قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، دل على أن القلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف شاء، فتجدين اليوم فلانة تحبك وغدا تبغضك، تجدين نفسك اليوم منشرحة وغدا منقبضة، هذا كله من تقلب القلوب. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وابن صياد من الدجاجلة الذين كانوا في المدينة يهودي الأصلي، قال خبأت لك خبيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد خبأت لك خبيئا، أي إني ادخرت لك عقوبة. قال الدخ يعني أنك ستأتيني بالدخان. قال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لا تعرف ما الذي خبأته لك، وهذا الذي تقوله هو شيء من التكهن وليس صوابا. قال عمر إذن لي فاضرب عنقه. قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه. لماذا لا يطيقه؟ لأنه الدجال سيكون في آخر الزمان، فكيف يطيق عمر قتله؟ وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. دل هذا الحديث أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يحول بين عباده المؤمنين وبين ما قد يكون من بعض أهل الشر والفساد لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتب بمعنى قضى. قال مجاهد في قوله جل وعلا وما أنتم له بفاتنين، أي بمضلين، إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم، إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. وهذا مثل قول شعيب عليه السلام وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ هدانا الله إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال البخاري قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. فسبحان الله الخالق، تشوفون البهائم شلون ما تأكل إلا أشياء تنفعها، من الذي هداها؟ الله. لماذا لا تأكل ما يضرها؟ لأن الله هداها. فكذلك الله هدى الخلق، هدى الإنس والجن لما فيها مصالحها، لكنهم يطغون ويبغون. نسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يقلب قلوبنا إلى ما يحب ويرضى. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. إذن هذا الحديث يدل على أن الطاعون هو من أمر الله عز وجل يبعثه على من يشاء، فالأوبئة والأوجاع والأمراض هذه من لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن الذي يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، فإنه يحصل أجر الشهداء بصبره واحتسابه وبعلمه بالقدر. ثم ختم البخاري رحمه الله هذا الكتاب بقوله باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا فيه دلالة عظيمة إلى أن الهداية منة من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد على الله فرض ولا واجب، فالله يمن على من يشاء من عباده، نسأل الله أن يمن علينا وعليكن بالثبات حتى الممات. قال لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذن ينبغي الإنسان يدرك أن الإنسان لا يمكن يهتدي إلا أن هداه الله. طيب قد تقول قائلة إن قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيه إثبات أن الهداية بيد الله. نعم، هداية التوفيق والإرشاد والإلهام كلها بيد الله عز وجل، وأما هداية الدلالة فيسعى لها العبد. ومعنى لو أن الله هداني لكنت من المتقين فيه دلالة على أن هذا العبد لم يسعى الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، لأن هداية التوفيق والإلهام إنما يعطاه من سعى في طلب هداية الدلالة والإرشاد، والهداية هدايتان كما هو معلوم لديكن. ثم ختم رحمه الله بحديث البراء بن عازم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول، يعني في حفر الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. إذن هذه الأبيات التي قالها بعض الصحابة ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة فيه دلالة على أن الهداية من الله، وأن العبد إذا صام وصلى فذلك من الله، وأن الله هو الذي ينزل السكينة على المؤمنين ويثبت الأقدام إن لاقوا الكافرين، وأن بغي المشركين إنما هو من عند أنفسهم وبقضاء الله وقدره وفتنة من الله سبحانه وتعالى، لكن على المؤمن أن يثبت وأن يصبر، فإن جزاء الصبر في مقابل القدر خير وعظيم وفيه أجر شهيد، كما مر معنا في الحديث صابر محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. هذا باختصار ما تعلق في حديث كتاب القدر، والله نسأل أن يرزقنا وإياكنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.